بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتعرض اليوم لبعض التنبيهات. كثير من الإخوة أعطوني خصصات من جرائد ومقالات كثيرة فيها كلام عن فيلم سينمائي يعتبر على قمة الإنتاج السينمائي الأمريكي على مستوى العالم كله، لما حققه من عشرات الملايين من الدولارات إن لم يكن مئات، يعني فيلم تنصيري تبشيري للأسف الشديد، وهو تغريري بالتعبير الأدق، تغرير بالسذج والجهل من الناس، فيما يبدو أن ده أحد معالم الإصلاح الذي تريد أمريكا أن تنشر عقيدتها من خلال هذه الأشياء. القضية ليست في أن من يعتقدون هذه العقائد يروجون لها، فهم أوضاعهم معروفة، لكن المشكلة الكبرى في أن عامة هذه المقالات التي قرأتها، ومنها مقالة لشخص يدعى محمد الباز عامله الله بما يستحقه، الجريدة كاملة كاملة حوالي 20 صفحة من الجريدة ملحق مع صوت الأمة، كلها يسرد أحداث هذا الفيلم مع صور منه، وبيتكلم ولا كأنه البابا يوحنا بولس السادس، يعني ولاؤه لهذه العقيدة ملكي أكثر من الملك، ونصراني أكثر من أبيهم، شيء غريب جدا هؤلاء الناس. وهو نفسه في نفس المجلة بتاع صوت الأمة عامل مقالة بيهاجم فيها الشيخ محمد حسين يعقوب ويكذب عليه أشد الكذب والافتراءات، فعمله الله بما يستحقه. ثم رأيت أنيس منصور أيضا في مقالة بعنوان مواقف أيضا يتكلم، والمسيح وحمل صليبه رحلة الآلام إلى آخره. فلا أدري هل وصلت غربة الإسلام أن أمورا معلومة من الدين بالضرورة يجهلها هؤلاء الناس، هل هؤلاء يعذرون بالجهل؟ هذا مما هو متواتر ومعروف باستفاضة، يعني نحن أصلا ما عرفنا المسيح عليه السلام، ولا موسى ولا عيسى ولا سليمان ولا إبراهيم، ما عرفنا الأنبياء هؤلاء المعرفة الصحيحة إلا من خلال القرآن الكريم ومن خلال بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا الأسبوع الماضي، المأثورة العظمى والكبرى لشيخ الإسلام أن لب دعوة شيخ الإسلام كانت تدور حول إثبات أن النبوة هي الطريق الوحيد الصحيح لتلقي المعلومات الصحيحة، والمصدر النقي الخالص الوحيد من بين سائر المصادر، لا فلسفة ولا غيرها، إنما النبوة، مش كات النبوة. فأن يصل الأمر بغربة الإسلام إلى هذا الحد، ده معناها النذير بخطر داهم جدا، يعني قد يهدد النور الذي أضاءه عمرو بن العاص في مصر. ولذا الإصلاح بقى، يعني دي نوع من أنواع الإصلاح اللي عايزاه أمريكا. فالشاهد يعني من الكلام أن الذي يهمنا هنا أن الآن إحنا في وضع ثورة الاتصالات، كما يقولون ثورة الاتصالات رهيبة جدا، يعني لم تعد هناك أي حواجز. أي حواجز كان زمان الإنسان يبقى صعب قوي عشان يسمع إذاعة أجنبية ويقعد يضبط الراديو، أو فين يطلع العالم الآخر خارج حدود البلد الذي يعيش فيها. الآن طبعا سقطت جميع الحواجز على الإطلاق، ويسمونها السماء المفتوحة. فهذه السماء المفتوحة كما تأتي أحيانا بشيء من الخير، لكن تقذف بحممها من الشر والبلاء المستطير كمثل هذه الأشياء. الذي أريد أن ألفت النظر إليه هو خطورة هذه الأشياء على الشباب الآن الذي ليس عنده أي قدر من المناعة. يعني إذا كان ده الكتاب والمفكرون وكذا ويتكلمون على أن المسيح صلب، دي حقيقة يعني ما فيهاش نقاش، وبيتكلموا وبيكتبون الصفحات الطويلة في أن المسيح وحمل صليبه ورحلة الآلام إلى آخر هذا الكلام. فمع وجود الانفتاح الإعلامي الموجود الآن، قنوات فضائية كما نسمع متخصصة في الطعن في الإسلام، ويأتي فيها بعض الناس يذيعون الشبهات ثم يفتحون الباب للحوار ويعملون تصفية للمتصلين، إن كان واحد مسلم حيتكلم بالحق يحجبونه، إن كان واحدا يجري على هواهم يسمحون له بالكلام ليشوش أكثر. الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت يعني مواقع معينة لشتم الإسلام والطعن فيه والطعن في النبي عليه السلام ونحو ذلك. مواقع الحوارية أو الحوار المباشر الصوتي كالبالتوك مثلا توجد فيها غرف يعطون عنوان معين مموه ويدخل الشخص يسمع شتم الرسول عليه السلام. أيضا إذا أراد أن يتكلم ويدافع يغلقون عليه الحوار. أصبح كثير من الإخوة يتكلمون في أن يوجد في المكان الفلاني طعن في الرسول عليه السلام، ويوجد في المكان الفلاني مش عارف طعن في القرآن وكذا وكذا. طيب أنت إيه دخلك أصلا هذه المواقع؟ هو ذا اللي يهمنا الآن، الذي يهمنا فليعتقد الكفار ما شاءوا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن مسلم كيف يتعرض لمثل هذه الفتن؟ ومثل هذا هو كل الذي حدا بي إلى أن نتكلم في هذه القضية، أن لابد أن نعرف موقف الشرع الشريف من الدخول في هذه المواقع أو إجراء حوار مع هؤلاء الناس ونحو ذلك. هو من فروض الكفايات أن يتصدى من كان أهلا لذلك لمناظرة النصارى. نحن رأينا مئات الكتب ألفت في كل العصور للرد على النصارى أو اليهود أو أي فرقة من فرق الضالة، لكن يتصدى لها من هو أهل للرد، عالم متحقق يعرف كيف يناظر، أداب المناظرة وفقه المناظرة، وعلى دراية بالإسلام جيدة، وفي نفس الوقت على دراية بعقائد المخالفين. أما شخص ليس عنده أي قدر من المناعة ثم يتعرض لهذه الفتن، لا شك أن هذه قد يكون سلما أو دركة يسقط بها على أم رأسه في الهاوية ويخلد في جهنم، ممكن يرتد والعياذ بالله، لأن ما عنده المناعة. إنسان ليس عنده مناعة لا يحسن العوم حتى في بركة، فكيف يدخل في محيط وفي لجة عميقة أسهل أن يغرق فيها؟ رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق، يستهين بها في الأول ثم بعدك يهلك ويكون الثمن دينه. كما أن كل نتيجة وعاقبة لها سبب يؤدي إليه، بتجيش كده فجأة، لازم الأول إيه ذرائع وأسباب، كل غاية بتوصل إليها ذريعة، كل نهاية لابد لها من نهاية، كل نسيج بيبدأ بخيط، هو خيط رفيع في البداية لكن بعد ذلك بينتهي بقصة كاملة أو بنسيج كامل يعني. فإذا تتبعت قصص الشرذمة القليلة ممن انتسبوا إلى الإسلام وممن ارتدوا بعد إيمانهم وكفروا بعد إسلامهم، ستجد أن النسيج الذي كون هذه القصة يعود إلى خيط أول، خيط أول أنه أعطى من نفسه أسباب الفتنة، هو الذي فتح نفسه باب الفتنة، الباب كان مغلقا هو الذي فتحه. الإنترنت بالذات عبارة عن بحيرة كبيرة جدا بتصب فيها مياه نقية، تصب فيها المجاري، ويصب فيها كل ما تتخيله من المفاسد والأشياء الجيدة. فبالتالي الإنسان لابد أن يكون عنده فقه فيما يتعامل معه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا إيانا من هذا المسلك: إذا استشرفت للفتن استشرفت لك، يعني إذا فتحت على نفسك باب الفتن هجمت عليك الفتن وتكون أنت المسؤول لأنك الذي فتحت هذا الباب عليك. وقديما قال بعض الشيخ من الشام: من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرة وإن كان جاهلا. فالناس لما يكون المثقفين زي ما بيسموهم أو الخاصة من الأدباء والصحفيين يعني يجهل أن المسيح لم يصلب، ده إذا كان جاهل. فماذا يفعل الأغرار من الشباب يعني الذين صار الدين بينهم غريبا أشد الغربة؟ فمع سهولة النسخ السيديهات والثورة الإعلامية الموجودة ما أصبحش الحواجز الآن صعب تقام حواجز، عايزين حواجز من أنفسنا نحن الذين نتذكر واعظ الله في قلب كل مسلم الذي إذا أراد أن يزيح الستار الذي بينه وبين الحرام يقول له إيه: لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه ستدخل، لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. فالإنسان يعني يسد الذرائع إلى الفتنة وإلى الضياع. الذي يجب على كل مسلم أو التعبير أدق، لا يجوز على الإطلاق الإنسان يرى مثل هذه الأفلام سيديهات مثل تبشير وإعلام المسيح إلى غيره، أو أن يدخل مواقع التي فيها سب الإسلام ويطلع عليها، ولا أن يدخل في حوارات مع هؤلاء السفهاء الذين يشتمون ويسبون أيضا، خاصة أنهم لا يمكنون أحدا من الرد عليه، يغلقون عليه الحوار والاتصال، فلن يسمع إلا كلام قد يكون هو الذريعة التي لأن هذا القلب ضعيف. كان بعض العلماء إذا حضر أحد أهل البدع وأراد أن يتكلم أو أتى بعض المبتدعة إلى أحد الأئمة ومعه ابنه، فأخذ يخوض في شرح بدعته والدعوة إليه، فوضع أصبعيه في أذنيه وقال: أي بني يسدد، إن هذا القلب ضعيف. هذا لا يمكن أن يفسر على أنه خوف من المواجهة أو أننا ليس عندنا حجة نناقش بها وعلم ونحو ذلك، كلا، لكن هذا نوع من أخذ أسباب الوقاية لمن ليس لديه مناعة. المناظرة يتولاها من هو أهل لها من العلماء العاملين الربانيين المتحققين من العلم. أما إنسان ليس عنده زاد كافي ومناعة ضعيفة ويتعرض للفيروسات والبكتيريا قد تهلكه وتقضي عليه وعلى إيمانه. فمن أخطر أسباب الردة تكذيب القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا قل صدق الله، وهؤلاء الكفار يقولون لنا قولوا عكس ذلك، قل صدق الله. فقضية صلب المسيح المزعومة هي أصلا قضية في أصلها ليس من قضايا الاعتقاد في الأصل. يعني بمعنى لو شخص قبل إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اعتقد أن المسيح صلب ما هتكون مشكلة، لكن لما نزل القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع قطعا جازما ويقينيا بنفي الصلب عن المسيح عليه السلام في قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، سار من أسباب الرد على الإسلام الاعتقاد بصلب المسيح، لأنه تكذيب لكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هي أصل المسألة دي جاية في سياق الكلام على اليهود وذم اليهود الذين كانوا يفتخرون بأنهم قتلوا المسيح، كانوا يفخرون بذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى في ذم سياق اليهود وبيان مثالبهم وقبائحهم، فبما نقضهم ميثاقهم. والواحد حتى بيسأل بالعقل كده، يعني اليهود اللي هم الآن مع النصارى في تلاحم شديد أو كده بين أمريكا وإسرائيل، هذا التلاحم الغريب مع التنافر الذي بينهما، مين أولى بالنصارى من الآخر؟ يعني مين أولى؟ نحن المسلمين الذين نعظم مريم عليه السلام وننزهها عن الفاحشة ونكفر من يتهمها بالفاحشة أو البهتان ونحترم المسيح عليه السلام ونعتقد في أنه رسول ونبي إلى آخره، ونصدق بمعجزاته وبإنجيله إلى آخره. أم هؤلاء الذين رموا مريم بالبهتان وبالفاحشة ويقولون عن المسيح إلههم إله النصارى بيقولوا عليه أنه ابن زنا أو ثمرة الحرام والعياذ بالله؟ فمين أولى بالتاني؟ يعني نسبيا مين يكون المفروض أولى؟ ولذلك يعني أنا بتعجب، طب الفيلم ده طالع من أمريكا والمفروض أن الأمريكان بقى يزعلوا على الإله بتاعهم اللي اليهود دول فعلوا به هذه الأشياء التي يعرضونها، حطوا إكليل الشوك وبصقوا في وجهه وأخذوا يقول لك ساعة ونص كاملة المسيح بيتألم ويتعذب أشد العذاب في زعمهم طبعا. طيب الأولى مين بقى؟ اللي بيحبون المسيح ويعظمون المسيح وينزهون أمه، ولا الذين فعلوا هذه الأفعال بالمسيح عليه السلام؟ لكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المنادية. يقول الله تعالى في شأن اليهود فبما، أي بسبب، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق كما قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام وحاولوا قتل عيسى طبعا، وقولهم قلوبنا غلف. من يتذكر الكلام اللي قلناه في تفسير هذه الآية؟ وقولهم قلوبنا غلف فيها وجهان من التفسير. أيوة أحسنت أحسنت كذاك الله خير. في احتمالين في التفسير هنا، وقالوا قلوبنا غلف يعني في أكنة في أغلفة بحيث أنها لا تسمع لكلامك ولن يدخل إليها هذا الكلام، لن ينفذ إليها ما تقوله من الكلام والدعوة، قلوبنا غلف. والتفسير الآخر قلوبنا غلف قلوبنا أوعية مملوءة علما فلدينا من العلم ما يغنينا عن أن نستمع إليك. وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم يعني بكفرهم بعيسى عليه السلام، وبكفرهم أي بعيسى عليه السلام، وقولهم على مريم بهتانا عظيما وهو قذفها بالفاحشة عليه السلام، وقولهم طبعا على سبيل الفخر كانوا يتباهون، اليهود يتباهون بأنهم قتلوا المسيح عليه السلام، مش بس يقولوا قتلوا المسيح، ده كانوا يتهكموا وهو بيتكلم يقولوا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يعني الذي يزعم أنه رسول الله يعني قتلناه. هنا بقى كلمة رسول الله مش على سبيل الإقرار منهم والشهادة بأنه رسول الله، لكن هذا قالوه استهزاء بدعوته، استهزاء بدعوة المسيح عليه السلام، وهذا من نفس باب يعني قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، استهزاء. لو كانوا يعتقدون أن الله أنزل عليه الذكر فعلا لأسلموا، لكن هذا على سبيل الاستهزاء والتهكم من النبي. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فكانوا يفخرون ويتبجحون بالفخر بقتل المسيح المزعوم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. طبعا هذه الآية تشتمل أيضا الرد على النصارى، لأن المسيح لو كان حينما دعا اليهود وقال لهم إني أنا الله أو إني ابن الله، تعالى الله عن ذلك، لتهكموا به وقالوا قتلنا لإيه عيسى بن مريم ابن الله أو الإله أو كذا، لكنهم حكوا ما قاله له المسيح عليه السلام وقالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فهذا يدل على أن دعوة المسيح كانت إلى الرسالة ولم يدعي قط ما زعمه النصارى. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يعني لا يصح لهم الفخر بقتله، لا يصح لهم الفخر بقتل المسيح عليه السلام. لماذا؟ لأنهم ما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه، ما قتلوه كما زعموا تبجحا بالجريمة، وما صلبوه كما ادعوا وشاع بين الناس، ولكن الحقيقة شبه لهم فظنوا أنهم صلبوا عيسى وإنما صلبوا غيره. يعني نحن لا ننكر أن هناك شخصا وضع على الصليب وصلب، إحنا ما ننكر أن في شخص فعلا كان على الصليب، لكننا نقطع قطعا وجزما يقينا بأنه لم يكن المسيح عليه السلام. لماذا؟ لأن الخبر أتانا من الوحي في القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن خالف القرآن فقد كذب كلام الله سبحانه وتعالى وكفر بهذه الآية يخرج من ملة الإسلام على الإطلاق. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فظنوا أنهم صلبوا عيسى وإنما صلبوا غيره وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. القرآن الكريم الذي حكى لنا يقول تعالى ما كنت بجانب الغربي إذ نادين، لكن الله أوحى إلى نبيه ما حدث وهو الحق. وفي ضوء المأثورة الكبرى لشيخ الإسلام نقطع أنه لا سبيل لمعرفة الحسم والحقيقة إلا من خلال القرآن الكريم والوحي الشريف، ولذلك أتى القرآن ليقطع الخلاف بين أهل الكتاب فيما اختلفوا فيه. كثير من الأحداث ما عرفناها إلا من خلال القرآن لأنه الحق وهو الصدق والعدل. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، حقيقة ناصعة ولعلها أحد مظاهر إعجاز القرآن الكريم، بالذات كلمة لفي شك منه. إن الذين اختلفوا فيه يعني في شأن عيسى عليه السلام من أهل الكتاب، لأن الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى كتب النصارى الماضية وإلى عهد قريب أيضا، النصارى أصلا مختلفون في الصلب، هم مختلفون، لكن حصل نوع من الحجر في الأجيال الأولى للنصرانية، حصل نزاع، بعضهم قال إنه صلب وبعضهم قال لم يصلب، ودي فرق من النصارى قبل ما يوجد أصلا القرآن الكريم أو قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فيوجد بينهم انقسامات أصلا معروفة تاريخية تنكر صلب المسيح. حتى بعض منهم من كان يؤله المسيح لكنه مع ذلك يقول لا يليق به أن يصلب ولا يمكن أن يكون هو الذي صلب، فأصلا ده نزاع موجود بينهم. لكن كما تعلمون في عهد الملك قسطنطين ونشاط بولس في تحريف النصرانية ثم مجامع مجمع نيقيا والذي حصل فيه إعدام للكتب الأخرى المخالفة للعقائد الجديدة التي تبناها قسطنطين، وحرب الموحدون في فرق من النصارى موحدين من البداية كانوا على المسيحية الحقة أو الإسلام طبعا الذي هو دين عيسى، لكن هؤلاء كادوا ينقرضون بعد ذلك لما نفي، يعني في ضوء قرارات مجمع نيقيا وهذه الأشياء كما هو معلوم. يعني قوله تعالى وإن الذين اختلفوا فيه أي في شأن عيسى من أهل الكتاب، بعضهم قالوا صلب وبعضهم قال لم يصلب، لفي شك منه، لفي شك منه يعني في شك من حقيقة أمره، أو لفي شك منه أي من قتله. وحتى الأناجيل التي بين أيديهم الآن والتي من خلالها يدعون حادثة الصلب فيها أنه عليه السلام قال لتلاميذه في تلك الليلة قال كلكم تشكون في هذه الليلة، شكل حيشتبه عليكم. وذلك نجد حتى في روايتهم في قضية الصلب كلها شك، يعني كلمة سبحانه وتعالى يقول لفي شك منه، غرقانين في الشك، لفي شك منه، فعلا دي حقيقة، والأدلة متواردة من كل جهة على أنهم كانوا في شك وما زالوا، واضح لفي شك. حتى في كتبهم أن المسيح قال كلكم تشكون في هذه الليلة، فرد عليه أظن بطرس وقال له أما أنا فلو شكت كل الدنيا فلا أشك فيه، فرد عليه قال له يعني كلمة معناها بالعكس لا أنت أكثر واحد سوف تشك فيه إلى آخر كلامه. ثم يقول تعالى ما لهم به من علم، من علم، علم نكرة في سياق النفي، لكن لما اقترنت بمن صارت قطعية في عموم النفي. ما لهم به من علم أي من علم ثابت قطعي إلا اتباع الظن، الاستثناء هنا منقطع، يعني لكن فقط يتبعون الظن بدون علم. والظن هنا يعني القرائن. وما قتلوه يقينا، يعني بعد كل هذه التأكيدات يأتي مسلم ينتسب للإسلام ثم يقول المسيح صلب ورحلة الألم، وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوه متيقنين أنه هو بعينه، لأنهم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة. حتى الرومان الذين فعلوا به ذلك في قصص التي يعتمدونها في زعمهم، هم أنفسهم كانوا لم يعرفوا المسيح. وذلك القصص بتاعتهم في الإنجيل، أنه لما يهوذا الإسخريوطي راح علشان يدلهم عليه وأخذ رشوة عشان يدلهم على المسيح، قال لهم أنا هدخل عليه والشخص اللي تلاقوني هقبله هو ده المسيح، تعرفوا أنه هو المسيح. إيه معناها؟ طبقا لكلامهم أن نفس الذين صلبوه لم يكونوا يعرفون شكله، فاتفقوا مع يهوذا في زعمهم على إيه؟ أنه ما يدخل وحيقبل شخص معين يبقى هو ده المسيح فيقبضوا عليه إلى آخره. فهم لم يكونوا يعرفونه حق المعرفة. وما قتلوه يقينا، يعني متيقنين. أو تفسير آخر، وما قتلوه يقينا، يعني انتفى قتله انتفاء يقينا أكيدا، بل رفعه الله إليه، رفع روحه وجسده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا هو اليقين، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما، لا يغلب إرادته غالب عز وجل. أنجى رسوله وقال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا طبعا في خلاف في تفسير في الهاء، ما المراد بالهاء في موته؟ إيه الخلاف في تفسيرها؟ هاي تفضل. أيوة، على الكتابي. قول الأول إن الهاء تعود إلى الكتابي، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت الكتابي نفسه، إنه يعرف حقيقة المسيح عليه السلام أنه كان عبدا رسولا عند الاحتضار، يعرف الحق قبل موته. القول الثاني وهو تؤيده الأحاديث المتواترة التي تثبت رفع المسيح إلى السماء ونزوله آخر الزمان وقتله الدجال، وهو وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن به قبل موته، أي قبل موت المسيح. والمسيح لما يموت، لما يموت، لأنه في السماء وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، فحينما ينزل يعيش في الأرض ثم يموت، يمكث 7 سنين ثم يموت، ليست 1000 سنة كما يزعم أهل الكتاب. فقبل موته يعني إذا نزل لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويعرف هذه الحقيقة. إذن كما أشرنا قضية الصلب هي في أصلها مش في القرآن الكريم جاي على أنها صلب دين أو لا، هي جاية في سياق قصة تاريخية حدث حصل فيما مضى في سياق الرد على اليهود وفي تبجحهم بأنهم قتلوا المسيح عليه السلام. فالمسألة في حد ذاتها في أصلها ليست اعتقادية، وكما قلنا لو اعتقد أحد قبل إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصلب عيسى لم يضره ذلك، لكن لما قطع القرآن الكريم بنفي صلبه صار من أسباب الردة والخروج من الإسلام أن يكذب الإنسان القرآن الكريم وأن يعتقد في صلب المسيح المزعوم. القضية بقى بالنسبة لموضوع الصلب، هو عند النصارى هو من صلب العقيدة، بل هو أهم القضية في قضايا العقيدة، موضوع مهم جدا، موضوع الصلب يعني قلب دينهم، ومن فاته الاعتقاد بها فهو في الآخرة من الهالكين ولا يدخل الملكوت، يعني يليها في الأهمية تبعا لها قضية التثليث، لكن الصلب أهم عندهم، لأن الصلب مرتبط بعقيدة الإيه؟ الفداء. الصلب والفداء مرتبطين ببعض، فالقضية مش قضية مجرد حدث حصل، لا، ده هو له دلالة معينة نشأة عن أن أصلا عقيدة الصلب هي عقيدة وثنية عند البراهمة والبوذيين وأولئك الناس، وعند قدماء المصريين أيضا، ونفس القصة بحذافيرها، بحذافيرها موجودة في كتب هؤلاء القوم من المشركين والوثنيين، الإله كريشنا وهذه الأسماء التي يذكرونها، وأنه كان له ابنه نزل مش عارف يعني يفدي البشرية إلى آخر هذا الكلام، والرسوم موجودة الصلب وكل هذه الأشياء أنا رأيتها في بعض الكتب يعني. والحقيقة أن اللي بيتكلم هذا الكلام مش فقط المسلمين، ده كلام تكلمه كثير من عقلاء الغربيين يثبتون أن هذه العقيدة تسربت إلى النصرانية من العقائد الوثنية. فهي عند النصارى مثل التوحيد عند المسلمين، التوحيد هو الأصل وأصل الدين وأهم قضية في الدين على الإطلاق. خلاصة الكلام في قضية الصلب، لأن طبعا ده موجود، هيكون موجود أكيد في هذا الفيلم أو على الأقل إشارات لهذه العقيدة، إن هو بيعمل الحاجات دي كلها المسيح، هم يتفاعلوا ليه بموضوع الألام، الرحمة بقى اللي بتنزل في قلب الأمريكان دي، ويقول لك بيقعدوا بالساعات يعني يبكون من أول الفيلم بيبدأ حد بينتهي. البكاء بقى والرقة والرحمة بتنزل في قلوبهم. ليه؟ لأن بيبكوا على نفسهم، لأن هم عقلتهم إن الصلب ده هو اللي بيحمل عنهم خطاياهم، وإن اللي يعتقد بالصلب خلاص هيدخل الجنة، يعني ما فيش كلام، وإن المسيح بيتحمل ألم البشرية وبيفديهم بنفسه علشان إيه؟ ياخدوا راحتهم. اللي عايز يعمل حاجة يعملها، وبس إذا هو معتقد يبقى المسيح هيتحمل، زي ما برضو البعض الشيعة يعتقدون نفس الشيء. إذا أحببت أهل البيت وغلوت فيهم ده بيحمل عنك كل الخطايا. فالقضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بقصة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهم يقولون إن آدم لما عصى الله تعالى بالأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، صار هو وجميع أفراد ذريته خطاه مستحقين العقاب في الآخرة بالهلاك الأبدي. أول القصيدة إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وخالف أمر الله سبحانه وتعالى، فبمجرد الأكل من الشجرة ووقوعه في المعصية استحق هو وأولاده أولاد أولاده وكل الأجيال التي تأتي من صلبه في البشرية كلهم يرثون الخطيئة الأصلية. الخطيئة الأصلية دي شيء أساسي جدا من الأسرار العقيدة عندهم. طبعا يعني هذا يتنافى مع قوله تبارك وتعالى الذي حكاه عن الكتب السابقة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة، يعني ده كمان في الكتب السابقة، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. ده الإنسان لو واحد أبوه عظمه انكسر، إيد ابنه اللي تتجبس مثلا في شيء زي كده، فبلغ بذا أخطأ، كيف يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره؟ وكل إنسان على حدة ألزمناه طائره في عنقه. فمن عدل الله سبحانه وتعالى أن المسؤولية مسؤولية فردية. فهذا أول الأمر، إن هم ادعوا أن بمجرد الأكل من الشجرة صار آدم وكل الذرية خطاة مستحقين العقاب في الآخرة بالهلاك الأبدي. ثم إن جميع ذريته خطاة مذنبين، فكانوا مستحقين للعقاب أيضا بذنوبهم، كما أنهم مستحقون له بذنب أبيهم الذي هو الأصل لذنوبهم. يعني عندهم هم أن الطفل يوم ما يتولد ده أسود يوم في حياته، الطفل المولود أسود يوم في حياته، بينزل ملطخ بالخطيئة آدم. أي طفل بيتولد خارب بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه، أبيض نقي طاهر صافي خالي من أي معصية. المسكين ده بأي جريرة يقال أنه تلوث يعني بخطيئة آدم. والمشكلة أساسا أن هي أصلا آدم عليه السلام الخطيئة انتهت تماما، ودي نقطة افتراق أساسية جدا بيننا وبينهم، أن احنا عندنا اعتقاد جازم أن آدم عليه السلام تاب إلى الله فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ولأنه تاب صار هذا بقى خلاص ده قدر الله ما شاء، يعني شيء يحتج فيه بالإيه؟ بالقدر. وذلك في الحديث في حج آدم وموسى في قضية الشجرة في الجنة، فقال له يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، فلما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلو كان هو ذنب فعلا كان آدم قال أستغفر الله وأرجو الله أن يغفر لي مثلا، لكن لا، ده آدم احتج بالقدر، فدل على أنها من الإيه؟ على أن الله عفى عنه تماما قبل أن يهبط الأرض، كان الله قد عفى عنه، فهي مصائب وليست من المعائب، خلاص صارت مصيبة. لذلك قال أترى ذلك كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال إيه؟ فحج آدم وموسى، أي غلبه في المخاصمة أو المناظرة. الشاهد من الكلام، فنحن نوقن أن آدم انتهى أمر الخطيئة بالنسبة إليه أو المعصية التي أعصاها، مع التأويل طبعا فيها كما هو معلوم إن ذا كان بسبب ابن إبليس حلف له كاذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فهو ما تصور آدم أن يحلف مخلوق بالله كاذبا فصدقه، فدلهما بغرور. الشاهد أن الخطيئة انتهت، إن جازت تسميته خطيئة هي انتهت خلاص بالتوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بانتهى ده هو حتى آدم خلاص عفي عنه، لكن لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى أهبطه إلى الأرض ليحصل الابتلاء في الحياة الدنيا للبشر. يعني فالقضية من بدايتها مؤسسة على أساس وهمي إن آدم ملوث بالخطيئة وربنا ما تفش عليه، والأجيال فضلت تارث هذه الإيه؟ الخطيئة. هم يقولون يعني ولما كان الله سبحانه وتعالى متصفا بالعدل والرحمة جميعا، طرأ عليه سبحانه وتعالى مشكل عندما عصى آدم، تعالى الله عن ذلك. قالوا إن الله سبحانه وتعالى حصل، تعالى الله عما يقولون، مشكلة بقى منذ أن صدرت المعصية من آدم. يعني فحوا هذا الكلام والعياذ بالله أن الله لا يعلم ما يكون في المستقبل، وأن الله يجوز عليه البداء، تعالى الله عما يقولون. فالإشكال هو أنه إذا عاقب آدم وذريته كان ذلك منافيا لرحمته فلن يكون رحيما، هذا يتنافى مع إيه؟ مع الرحمة. وإذا لم يعاقبه كان ذلك منافيا لعدله فلا يكون عادلا. طبعا كلام كله تلبيس، لأنه لا تنافي بين الرحمة وبين العدل، لا تنافي بين الرحمة وبين العدل، هذه صفة كمال وهذه صفة كمال. فكأنه منذ عصى آدم كان يفكر في وسيلة يجمع بها بين العدل والرحمة. تعالى الله عما يقولون، يعني حكاية الكفر ليست بكفر، يقولون فلم يهتدي إلى ذلك سبيلا إلا منذ، هنقول بقى منذ إيه؟ إلا منذ 2000 سنة بالنسبة إلى السنة التي نحن فيها الآن، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. معاذ الله، يزعمون أن الله اهتدى بقى لحل هذا الإشكال بأن يحل ابنه تعالى الذي هو نفسه في بطن امرأة من ذرية آدم، ويتحد بجنين في رحمها ويولد منها، فيكون ولدها إنسانا كاملا من حيث هو ابنها، وإلها كاملا من حيث هو ابن الله تعالى الله عما يقولون، ويكون معصوما من جميع معاصي بني آدم. ثم بعد أن يعيش زمنا معهم يأكل مما يأكلون منه، ويشرب مما يشربون، ويتلذذ كما يتلذذون، ويتألم كما يتألمون، يسخر أعداءه لقتله أفظع قتلة، وهي قتلة الصلب التي لعن صاحبها في الكتاب الإلهي، لأن معروف عندهم في كتبهم أن الذي يوضع على الصليب لابد أن يكون ملعونا، فهم يقولون المسيح تحمل اللعنة من أجل الإيه؟ البشر، يعني إله وملعون شيء غريب، فيتحمل اللعنة والصلب والألام، دي كلمة الألام أنا كلمة رمزية، لأجل فداء البشر وخلاصهم من خطاياهم كما قال يوحنا في رسالته الأولى، يقول وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلا اختصار في العقيدة، السبب انحراف في فهم قصة آدم عليه السلام، ثم تحميل الأمور ما لا تحتمل بهذه الطريقة. أما رواية الصلب، يعني بعض الناس يقولون طيب دي شيء متواتر، تنقله أمم عن أمم وأجيال عن أجيال، ملايين البشر نقلوا هذه القصة فده متواتر. طيب إيه الرد على هذا الكلام؟ يقولون ده خبر متواتر، قاربت، أول شرط في التواتر أن يستند إلى الحس، أحسنت، يرويه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأن يكون التواتر موجود في كل إيه؟ الطبقات. يعني لو خبر حصل في جيل من الأجيال حكاه شخص واحد بس ثم نقله إلى آلاف الناس، وآلاف نشروه إلى ملايين، وهكذا، بعد كده احنا نقول بأن ده متواتر، لازم التواتر يكون في كل إيه؟ طبقة من الطبقات بعدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولابد أن يخبر عن شيء محسوس، عن شيء يكون الخبر عن أمر محسوس. فدعوة التواتر، العبرة بالحكم على خبر معين أنه متواتر أم غير متواتر، العبرة بزمن حصولها، مش بهي دلوقتي إيه؟ هي مشهورة دلوقتي، أن في أفلام بتنشرها وصور في كل مكان بيعلقوها وجيل يتلقاها عن جيل، مش هو ده التواتر. التواتر العبرة بالتواتر عند حصولها أو في زمن حصولها، أن ينقلها عدد يستحيل تواطؤه على الكذب. مثلا لما ندعي تواتر القرآن الكريم، لا يستطيع أحد أن يقدح على الإطلاق، لا مسلم ولا كافر، في تواتر القرآن. ليه؟ لأن القرآن منذ زمن نزوله محفوظ بالحفظ وبالكتابة في الصدور والسطور، وتنقل طبقات، كل الطبقات يتوفر فيها شرط الإيه؟ التواتر. لابد أن يكون الإخبار عن حس، عن مشاهدة مثلا. فأول شيء في التواتر أن كتب الأناجيل هذه هي كتب آحاد منقطعة السند، والاستناد من خصائص الأمة المحمدية على نبيها الصلاة والسلام. فأول شيء أن كتبهم أصلا مقطوعة السند، لا يوجد سند متصل كما يوجد في القرآن والسنة مثلا. كذلك الأناجيل التي فيها وقعة الصلب معارضة بأناجيل أخرى تنفي الصلب، وأشهرها إنجيل برنابة. أقوى من ذلك وأقوى أنه معارض للقرآن الكريم الذي هو المصدر الوحيد لمعرفة الحقائق في الأمور الموجودة على وجه الأرض الآن، هو القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هي عارضة القرآن الكريم، فقطعا لا يمكن أن تصح كما ذكرنا. ثم إن الروايات نفسها الموجودة حتى الآن في كتبهم إذا قرنت بينها تجد التناقض كثير جدا، هي قصة واحدة لكن تناقض عجيب. مرة يقول لك إن هو صلب مع أثامة على سبيل الجمع، الجمع ده تحول فجأة إلى مثنى في كتاب تاني، هم كانوا للصيني صلب في زعمهم مع المسيح عليه السلام. فنقول مثل هذه الروايات المتعارضة، نقول تعادلتا فتساقطتا، يعني هما متعارضتان فأصبحوا متعادلتين فتساقطتا وتسقط حجية كل منهما. ثم لو سلمنا تواتر أمم اليهود والنصارى على ذلك، لو قلنا جدلا ماشي اليهود والنصارى خبرهم في هذا الأمر متواتر جدلا، فما هي حقيقة التواتر هنا بقى؟ يعني حقيقة التواتر أن الحس هو بينقل عن حس مشاهدة، الحس يتعلق بإيه؟ بأن هناك رجلا مصلوبا على الخشبة، ده بينقل الخبر في رجل مصلوب على الخشبة. وأما أنه شخص هل هو عيسى عليه السلام نفسه أو غيره فهذا لا يفيده الحس البتة، لكن يعلم بقرائن الأحوال إن وجد أو بإخبار الأنبياء عن الله تبارك وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما. فصحيح هو نقل عن حس، لكن الحس لا يفرق بين المتماثلات، الحس لا يفرق بين المتماثلات. يعني لو جبنا إناء زجاجي مثلا ووضعنا فيه لترا من الماء وأريناه لإنسان، ما هذا؟ قال هذا ماء. ثم رفعنا ذلك الماء أسقطناه من الإناء ووضعنا لتر آخر ماء أيضا وأريناه لذلك الإنسان وقلنا له هذا الماء هو عين الماء الأول أو مثله، إذا كان هذا الشخص المسؤول منصفا فإنه يقول الذي أدركه بحسي أن هذا ماء بالضرورة، أما أنه عين الأول أو غيره مماثلا له فلا أعلم لكون الحس لا يحيط بذلك. وكذلك لو جبنا رملة وبدلنا الرملة دي من غير أن يرانا هذا الشخص وقلنا له هل دي كانت الرملة اللي هناك قبل كده كف من الرمل ولا نفس الذي رأيته عينه أم أنه مثله، يقول لا أنا أقطع أنه ماء أو أنه رمل أو أنها حبوب أو نحو ذلك، لكن أنا لا أملك أن أقطع أن أقول هل هي عينها أم مثلها، لكن هو ماء. فهذا أقصى ما يفيده التواتر في هذه الحالة، أن هناك شخصا وجد على الصليب، ونحن لا ننكر أن هناك شخصا صلب على الصليب، نحن ما ننكر، لكننا نقول هو الشبه وليس المسيح عليه السلام قطعا، هو الشبه وليس المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الحس لا يفرق بين المتماثلين. حتى الطيور، إنسان لو شاف طيور زي الغراب مثلا، في طيور تكون شديدة الشبه، أو حيوانات الوحشية تكون شديدة الشبه، فتلتبس على الحس ولا تستطيع أن تقطع هل هذا هو عين ما رأيته من قبل أم غيره، لكن تقول هذا حيوان أو طائر صورته كذا أو كذا. فنحن القضية أن الموال الكبير اللي عاملينه ده والعاصفة اللي بيملأوا بها الدنيا، المسيح والألام والبكاء ومش عارف إيه، أنتوا تتكلموا على شيء إحنا بنقول أيوة في واحد صلب، لكن القضية أن مين اللي صلب؟ قطعا هو ليس المسيح عليه السلام، وده قول لا ينفرد به المسلمون، بل هناك فئات نصرانية كثيرة بالذات في الأجيال الأولى كانت تنكر الصلب، وحصل صدمات بينهم وكتب مؤلفة، بل من الأوروبيين اللي يعتبروا يعني ليبراليين شوية ومتحررين كثير جدا منهم ينكر الصلب ويؤلف كتب كثيرة يعني في هذا ينكرون هذه العقيدة. فهي رواية تاريخية أولا منقطعة الإسناد. أيضا في التوراة عبارة الشرير فدية الصديق، فهذا يلزم منه أنه ينسب كل شر للمسيح عليه السلام لأنه فدية بيفتدى به البشرية في زعمهم. نفس كتب النصارى وأناجيلهم تؤكد أدلتها خفاء شخص المصلوب، يعني أمر مهم جدا يؤكد أن القرآن الكريم قطعا أتى بالحق، أنهم لم يكن دليلا حقيقيا على أن المصلوب هو المسيح على الإطلاق. ليه؟ أبسط شيء أن الرومان كانوا لا يعرفون شخصه، ثانيا أنه لم يحضر أحد واقعة الصلب المزعوم للمسيح، لم يكن لك أحد حاضرا على الإطلاق ساعتها، فهي أصلا الحقيقة لا تتعرض مع ما عندنا من الإيمان، لأن إحنا نعتقد المسيح رفع، ودي ما فيهاش أي نوع من الإشكال، دي بالنسبة لمعجزات المسيح شيء سهل جدا، وقدرة الله عز وجل على كل شيء. في بعض الأناجيل أنهم أنكروا صورته، لما رأوه بعد ذلك أنكروا صورته. في عبارة أخرى قال لهم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم. أيضا الحكم نفذ في الظلام، الحكم ده كله كان في الظلام، فأيضا يوجد شبهة، يعني هي احتمالات كثيرة إحنا ما نستطيع القطع بالأمر كيف تم بالضبط يعني. أيضا يهوذا قيل إنه ندم، إنه ندم على أنه خان المسيح ودلهم عليه، فيحتمل أنه كذب عليهم في قوله هذا، أو أنه قبل شخص آخر غير المسيح مثلا، أو أن أحد أتباع المسيح فداه بنفسه كما يفعل أتباع الأنبياء مع الأنبياء عليهم السلام. الحاكم نفسه كان مضادا للصلب، كان كارها للصلب، كان يكره اليهود جدا، الحاكم الروماني بيلاطس، فالحاكم الروماني نفسه ما كانش موافق على موضوع الصلب، اليهود هم اللي حرضوا على هذا الأمر. فيوجد احتمال أنه بدل المسيح بشخص آخر مستحق للقتل من سجون القدس مثلا، يحتمل أن الأعوان أو الجنود الذين خرجوا أخذوا عليه رشوة فأطلقوه وأخذوا بدلا. يعني أنا أقصد أن في احتمالات كثيرة الله أعلم، وجاءت بعض الروايات في كتب التفسير، لكن الغالب أنها مأخوذة من كتب أهل الكتاب. قال بعض المؤرخين النصارى اخترعت فكرة الصلب لتوافق اعتقادات قديمة مآلها أن الله لا يسكن غضبه إلا بسفك دم القربان من بني آدم. ودي عقائد أصلا متاخدة أساسا من البراهمة والجماعة الهندوس والبوذيين، موجودة ومعروفة في شرق آسيا، نفس عقائد الوثنية هذه. فهذه العقيدة اختلف فيها كثير من النصارى خصوصا في الأجيال الأولى، فقد كان أغلبهم يرفض فكرة الصلب مطلقا باعتبارها إهانة لشرف المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بل بعض النصارى كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان ينكرون مسألة الصلب وينفون منها، فلما أتى الإسلام وعلموا أن الإسلام ينكر الصلب اندفعوا في دين الله أفواجا، دخلوا في دين الله أفواجا لما عرفوا أن الإسلام يوافق ما يعتقدونه من نفي الصلب. إذن المقتول هو الشبه، لكن الحالة عند صالبيه اشتبه. فالنصارى حولوها القصة فلسفية إن ده عشان الفداء والأب والابن والكلام ده كله عشان فداء الأخطاء البشرية. اليهود بيفخروا وقولهم إنا قتلنا، فخر وتبجح إنا قتلنا. وجاء طبعا الفاتيكان برأهم في الأخر في الستينيات، استصدر قرار الفاتيكان وحصل تبرئة، ونحن نؤيد قرار الفاتيكان طبعا، لأن فعلا اليهود لم يقتلوا المسيح عليه السلام، لم يقتلوا المسيح عليه السلام، وإن حاولوا ذلك لكن الله أنجاه منه. فالذي اخترع أو الذي أضاف هذه العقيدة إلى الملة النصرانية، والصح إن احنا ما نسميها النصرانية، الملة البولوسية، بولس يعني من بولس، فهي الملة البولية هذه، دي مش دين عيسى عليه السلام أبدا، دي ملة بولس، لأن بولس ده كان يهودي شاؤول، كان اسمه شاؤول، كان يضطهد النصارى جدا تلاميذ المسيح عليه السلام ويعذبهم تعذيبا شديدا، فرأى أن أفضل وسيلة للقضاء على النصرانية أن يدخل فيها ويفسدها. فبولس ده هو اللي دخل كل العقائد المضادة لدين الإسلام والتوحيد في هذه الديانة. فموضوع إلقاء الشبه على المسيح إيه المشكلة فيه؟ بالذات بقى كنا بنتكلم عن المسيح عليه السلام، إلقاء شبهه على شخص آخر، وسواء أحد الحواريين تبرع بأن يلقى شبهه عليه وحصل الطاقة في السقف فصعد المسيح إلى السماء، فهي دي في سيرة المسيح عليه تعتبر حاجة صعبة يعني أو حاجة مستغربة. بالعكس بالنسبة للمسيح عليه السلام إلقاء الشبه عليه أو شبهه على شخص آخر ورفع إلى السماء أسهل وأهون من جعل العصا حية ثعبانا، لأن العصا لما تنقلب حية ده جماد تحول إلى كائن حي له كل صفات الحي بإذن الله تبارك وتعالى. فدي جنبها إيه؟ إشقاء الشبه أسهل بكتير، والله سبحانه وتعالى يعني أقدر على ذلك عز وجل وهو على كل شيء قدير، وأسهل من قلب النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، وأسهل من خلق عيسى بغير أب، وأسهل من معجزاته من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. إلقاء الشبه أسهل من عروجه إلى السماء، وأسهل من مشيه على الماء. بل إن النصارى أنفسهم عندهم اعتقاد، في عندهم عشاء السري أو عشاء مقدس يأكلون فيه خبزا ويشربون خمرا، ويعتقدون اعتقادا جازما لا شك فيه أن الخبز ذا لما بيأكلوه بيتحول إلى جسد حقيقة لا مجازا، جسد المسيح بيحل فيهم، وإن الخمر تحول إلى دم المسيح بيجري في دمه. فيعني لما أنتم تعتقدوا الخبز بيتحول للحم المسيح جسده وإن الخمر بيتحول لدمه، طب إيه المشكلة بقى أن واحد من الحواريين يلقى عليه الشبه أو يهوذا نفسه يلقى عليه الشبه وهو الذي يصلب مكانه؟ فإذا الأمر يعني في قدرة الله سبحانه وتعالى أيسر من ذلك بكثير. خطورة الموضوع كما أقول يعني سحر الآلة الإعلامية الآن، سحر الطرق التقنية الحديثة في تأثير والإضاءة والطريقة الكلام وأشياء كثيرة، والناس عندها قدر من السذاجة غريب. يعني بعض الأشخاص سجل مرة تقريبا معرفش تمثيلية أو حاجة زي كده إن هو دور دكتور، يعني تلقى ما يقرب من 500,000 رسالة من ناس بيستشيروه كطبيب وهو ممثل، والناس تسمع بتشوف الحقيقة دي وتقعد تبكي ويقول لك عايش الدور. هو مش هو اللي عايش الدور ده، انت اللي عايشه، هو عارف انه بيمثل وانت ازاي صدقت يعني. فللاسف الشديد دي احدى الوسائل السحريه، سحرت فرعون الان في هذا الزمان هم بالجماعه بتوع الاعلام، من هذا النوع من الاعلام، تمثيل والافلام وهذه الاشياء. فطبعا عندهم قدرات الان اقدره الله عليها فتنه وابتلاء بالتاثير في الناس بطريقه عميقه جدا، فهي كمان بتوافق هوى عند القوم ان دي الام المسيح، دي هو شوف بقى رحمه المسيح بيها، ده هو بيعمل كده عشان احنا ما نتعذبش، ده هو احنا بناخد راحتنا عشان هو هيتحمل كل خطايا البشر. فموضوع الالام بتاعت المسيح هي رساله ذات مغزى، مش قضيه صلب ولا غير صلب، لا قضيه لب عقيده وجوهر عقيده. فبالتالي لابد أن يكون في نوع من الوعي عند المسلمين. وخطورة هذا الكلام اللي بنقرأ الآن في الجرائد بدون حتى مفيش استحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت واكفر كما شئت، إن الناس تتكلم كأن المسيح اتصلب وإن دي حقيقة، ولا كأنهم سمعوا في القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فكما أن الممثل ده مش هو المسيح، كذلك المصلوب ما كانش المسيح اللي انت بتمثله، هو ما كانش المسيح لسه. وللأسف الشديد بعض المسلمين في بعض البلاد أعتقد الكويت عاملين عاصفة كبيرة لا يجوز تمثيل الأنبياء، هي دي المشكلة؟ يعني بينتقد في هذا الفيلم أنه لا يجوز تمثيل الأنبياء، والأزهر قال حرام تمثيل الأنبياء. هل هي دي القضية الآن؟ تمثيل الأنبياء أو غير تمثيل الأنبياء قضية أخطر بكثير جدا من التمثيل الأنبياء يجوز ولا ما يجوزش. القضية قضية الصلب وتكذيب القرآن الكريم، بدل أن يقولوا كما يقول المؤمنون قل صدق الله ويقرؤون القرآن ويقولون صدق الله، لا هؤلاء يريدون أن نقول عكس ذلك والعياذ بالله. فرجاء الإخوة يكون عندهم وعي، وعوا الناس ويوعوا الشباب أنه لا يجوز أصلا، يحرم عليك أن ترى هذا الفيلم، حرام حرام أن تدخل في موقع فيه سب الرسول عليه السلام أو طعن في القرآن، واضح، أو أي ذلك من هذه الأشياء، يحرم عليك أن تدخل. التصدر للرد على هؤلاء الناس له أهله وله الناس المتخصصون فيه، هم الذين يتصدرون، لكن شخص لا يحسن العوم لا يغتر ويلقي بنفسه في هذه المخاضة التي آخرها الكفر والخلود في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيعني نختم هذه التذكرة بتلاوة هذه الآيات الكريمة التي فيها تعرض لقضية الصلب. يقول تعالى في شأن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولم يجز لنا أن ننصت أو نتعرض لسماع أي شيء مما يخالف الحق الذي أخبرنا به الله تبارك وتعالى. فنقول أخيرا: وما صلبوه وإنما صلب الأولى دين المسيح بقولهم مصلوبه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.